الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من كتاب الحدود. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أدلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحر فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم جميعا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شان الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. قال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة، يجنأ ينحني. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. قوله: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، الرجل هو ماعز بن مالك كما ذكر المصنف رحمه الله. والذي حمله على هذا المجيء هو الغضب لله عز وجل بسبب المعصية التي وقع فيها، فرأى أنه لا بد أن يطهر نفسه، ولو ستر نفسه لكان ذلك هو الواجب عليه والمتعين في حقه. وأقصد بالواجب أنه لو اكتفى به لم يأثم، لا سيما مع التوبة النصوح، وربنا سبحانه وتعالى الستير يحب الستر، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالستر ويحث عليه ويرقب فيه، سواء ستر المرء لنفسه أو ستر المرء لغيره. فأما عن ستر المرء لنفسه فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح فيقول: عملت البارحة كذا وكذا، فيكشف ستر الله عليه. الحديث في الصحيحين. وأما ستر المرء لغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. ومن حثه على ستر المرء لنفسه أنه أعرض عن ماعز في أول الشهادة، وفي ثاني الشهادة، وفي ثالث الشهادة، فلما شهد الرابعة بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شبهة تدرأ الحد، لقوله: ادرأوا الحدود بالشبهات. فقد سأله: أبك جنون؟ قال: لا. وجاء في بعض الروايات أنه سأل قومه فقالوا: ما علمنا عنه إلا خيرا. ثم قال: استنكهوه، أي هل شرب شيء؟ جعله يقول هذا القول، فلما لم يجده شرب شيء قال: لعلك قبلتها، لعلك لمستها، لعلك كذا. فما زال به حتى قال ونطق الكلمة المستقبحة: أنكتها؟ قال: نعم. وهذا دليل على شدة حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستر المسلم لنفسه، وعلى التثبت في شأن الحدود ما استطاع الإنسان إلى ذلك. ومن هذا أخذ أن الحاكم ينبغي له أن يستفصل، فلو قال لك رجل قتلت رجلا فما الحكم، ما تبادره مباشرة بقولك يجب عليك القصاص أو فيه الدية، ولكن لماذا قتلته وكيف قتلته وبما قتلته؟ فإن كان القتل عمدا أفتيته بما يلزم، وإن كان خطأ أفتيته بما يلزم، وهكذا في بقية الشؤون. قوله فناداه فيه جواز رفع الصوت في المسجد للحاجة، وفيه جواز التقاضي والتحاكم في المسجد. قوله يا رسول الله إني زنيت، فيه إخبار الحاكم والقاضي والمستشار بما عليه الإنسان من الحال، فأعرض عنه، فيه دفع وفيه الاستعتاب لعله يرجع وينزع عن الاعتراف ويترك ذلك الأمر وليس عليه شيء. قوله فاتنحى تلقاء وجهه، أي أتاه من شق آخر وقال يا رسول الله إني زنيت، أي عاد. وهل يلزم الإعادة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يشهد على نفسه 4 مرات حتى يثبت عليه الحكم، ونوقض ذلك بما تقدم في حديث المرأة فإن اعترفت فارجمها، فلم يزد على أمر الاعتراف. وأما كونه كرر 4 شهادات فليس فيه دليل قاطع على أنه لابد من تكرارها، لأنه قد جاء في بعض الروايات فشهد 2 أو 3. وأما قياسه على الشهادة في الزنا فلا يتأتى، ومع ذلك قال به جمع من المتقدمين. قوله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أقبل عليه يستفصل منه، أبك جنون؟ والمجنون مرفوع عنه القلم، حديث عائشة وعلي بن أبي طالب رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وفيه أن المجنون لو فعل من الأفعال لا سبيل إليه لأنه غير مكلف، إلا أنه إذا قتل أو أتلف شيئا تضمن عاقلته الجناية، أما هو لا يؤاخذ لأنه كالبهيمة، والبهيمة جرحها جبار كما تقدم معنا في الحديث. قوله لا، قد يقول كيف يقبل هذا والدعوة موجهة إليه؟ وذلك لأن الجنون أقسام، منه ما يكون مطبقا على العقل بحيث لا يعرف المشرق من المغرب ولا الليل من النهار ولا البهيمة من الأتان، ربما يجن حتى يكون هذا حاله. ومجنون آخر ربما يعلم أنه مريض ولكن ليس هو بالعاقل كليا، ولكن ربما يتحدث معك ويقول لك أنا مجنون، وأحيانا يظهر أنه عاقل، ونسأل الله السلامة. قوله فهل أحصنت، أي هل تزوجت قبل أم أنك بكرا؟ وانظر كيف يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الحد بالأدنى فالأدنى، فلما تيقن عليه الحد أراد أن يدفع الرجم إلى الجلد. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه، فذهبوا به إلى مصلى الجنائز ورجموه، فلما أذلقته الحجارة فر رضي الله عنه، فأدركوه في الحرة فقتلوه، ولم يوجب عليهم شيء لأنهم نفذوا حكم الإمام، فليس عليهم دية ولا أرش ولا قصاص. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركتموه حتى يرجع إلي. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو رجع عن الشهادة على نفسه لارتفع عليه الحد، وقال: ما زنيت، يتوقف عنه في الرجم. وقال بعض أهل العلم: لا يرتفع عنه، لكن يرجع به إلى القاضي لعله أن تكون له شبهة تدفع عنه هذا الحد. وكونه فر رضي الله عنه هذا من طبيعة النفس البشرية أنها تحب السلامة، ولكن لما نظر إلى شأن المعصية وشأنه غضب لله عز وجل وبادر بنفسه. لكن حين أدركته الحجارة، تعلمون ما في الحجارة من الألم، لا سيما وهو حد ليس مثله أحد، يرجم بالحجارة حتى يموت، ربما هذا يرجمه في يده وذاك في رجله وذاك في وجهه وذاك في رأسه وذاك في صدره وذاك في ظهره. فلذلك لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه ثلاثا خرج وقال: استغفروا لأخيكم في اليوم الرابع، ثم قال: لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تاب توبة لو تابها صاحب ماكس لغفر له. فهذه توبة عظيمة، قدم نفسه لله عز وجل. ومثله المرأة الغامدية كما في حديث عمران بن حصين في الصحيح أنها جاءت قالت: يا رسول الله، إنها حبلى من الزنا. فأراد أن يردها فقالت: أتردني كما رددت ماعز بن مالك؟ فأمر صلى الله عليه وسلم أهلها أن يحسنوا إليها، فإذا وضعت فأتوني بها. فلما وضعت أتي بها فشكت عليها ثيابها ورجمت. إلا أن أهل العلم اختلفوا هل يجب الحفر للمرجوم أم أنه يرجم بدون حفر، فذهب بعضهم إلى الحفر وذهب بعضهم إلى عدمه وذهب بعضهم إلى التفصيل: إن كان رجمه ببينة حفر له، وإن كان رجمه بشهادة نفسه لم يحفر له. وقال بعضهم: إن كانت امرأة حفر لها حتى تستر، وإن كان رجل لم يحفر له. لكن هذا منتقض بما سيأتي في قصة اليهودي واليهودية، إذ رجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون حفر. وفي الحديث دليل على أنه لا يجمع للمرجوم بين الجلد والرجم، مع أنه قد جاء في حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيح: خذوا عني على الثيب جلد 100 والرجم. لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما رجم بدون جلد. قوله: كنت في من رجمه، أي جابر بن عبد الله، وكذلك عبد الله بن عمر كان ممن رجم اليهودي واليهودية إذ زنيا. وفيه عدم الرفق على المجرمين في تأدية الحكم الشرعي وفي تطبيقه، فالله أرحم بعباده، إذ جعل عليهم هذا الحد لتطهيرهم، والحدود كفارة كما تقدم معنا. قال: فرجمناه بالمصلى، فيه أن المصلى ليس بمسجد، وأن الحدود لا تقام في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج به إلى مصلى الجنائز. قوله: فلما أدركته الحجارة هرب، أي ذاق حر الرمي هرب. قوله: فأدركناه بالحر فرجمناه، في مكان أبعد من المكان الذي كان فيه، ولعلهم أدركوه بعد أن تعب من الجري مع شدة الرمي الذي يلحقه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمرة في مسلم عبد الله بن عباس اتفق عليه، وأبو سعيد الخدري رواه مسلم، وبريدة بن الحصيب الأسلمي في مسلم. قوله إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فيه أن اليهود يعرفون صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنهم ما جاءوا إليه إلا لعلمهم بيسرية دين الإسلام، فأرادوا أن يخفف عنهم من الحكم فتكون الحجة لهم أن قد خفف عنهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أن هذا البلاء يوجد في الأمم المتقدمة والأمم الحاضرة، نسأل الله السلام والعافية. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه طوق الحمامة بعد أن ذكر شيء من الكلام الذي ربما يحمل عليه، قال: وأقسم بالله أني لا ألقى الله بكبيرة الزنا ولا بكشف إزاري على فرج محرم. مع أنه رحمه الله عاش بين في قصور الملوك والوزراء ومثل هؤلاء، إلا من رحم الله يقع منهم هذا البلاء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ليس معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكم إلى التوراة، فإن الله عز وجل قد قال له: فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن التوراة توافق القرآن في كثير من الأمور، وإنما حرفوا وبدلوا، وأنه نبي كريم، إذ أنه يحكم بشرع الله عز وجل. والتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، وقد خطها الله عز وجل بيده كما في أثر ابن عمر رضي الله عنه. فقالوا: نفضحهم ويجلدون، وهذا كذب منهم، فإنهم إنما عبدوا إلى هذه الحيلة لما فشى الزنا في كبرائهم، وكان الأصل أنهم يرجمون المحصن ويجلدون البكر، فلما فشى في كبرائهم كانوا يرجمون الضعيف ويتركون المعظم عندهم، فعند ذلك قالوا: لو نجتمع على أمر يشترك فيه الجميع. فاتفقوا على أنهم يحممونهم، أي يطلونهم بالحم والقطران ونحو ذلك من المسودات، ثم يحملونهم على البعير أو الحمار بصورة مقلوبة، ثم يطوفون بهم في البلدان لفضيحتهم. فقالوا: نفضحهم ويجلدون، ثم يجلدونهم. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم. وهذا من تحريفهم، وعبد الله بن سلام كان يهودي فأسلم، وكان من علمائهم، فلذلك هو أعلم بالتوراة من غيره. إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة، فنشروها، في حديث البراء: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، في مسلم. فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وهذا سبيل قديم سلكه اليهود، وتشبه بهم الآن كثير من الحزبيين وكثير من المبتدع الضالين، إذ يعمدون إلى بتر الكلام ونشر ما يناسب قولهم أو فعلهم. فقرأ ما قبلها وما بعدها، وهذا من شدة بغي اليهود وحرصهم على كتم الحق، وقد ذمهم الله عز وجل في القرآن في مواطن كثيرة بكتم الحق وبلبس الحق بالباطل، وأخبر أنهم يكتمون الحق وهم يعلمون، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فقرأ ما قال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه فضيلة الصحابة ومبادرة الصحابة إلى نشر العلم والخير، وفيه الشدة المحمودة على أهل الباطل، وفيه عدم المحاباة في الدين. فإذا فيها آية الرجم فقال: صدق يا محمد. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قد يقول قائل: كيف يرجم وهو يهودي ويهودية وليس بمسلمين؟ يرجمان لأنهما تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بحكم الله. فلو وجد أن كفار في بلاد المسلمين تحاكموا إلى قاضي المسلمين لوجب على قاضي المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الله، ما يذهب يحكم فيهم بحكمهم أو بقانونهم. الأمر الثاني أنهم أهل ذمة أو كانوا معاهدين في ذلك الوقت، والمعاهد تجري عليه أحكام الإسلام. الأمر الثالث أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو مقرر في أصول الفقه. الأمر الرابع الذي قاله بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما بالتوراة بما يعتقدان صحته، أو يعتقدان صحته. قوله: فرأيت الرجل يجنى على المرأة يقيها الحجارة، وهذا موطن نفسي نفسي، ومع ذلك لشدة تعلقه بها وشدة تعلقها به جعل يقيها الحجارة، مع أنهما كلاهما سيموت من الرمي إما متقدما أو متأخرا. ساق المصنف هذين الحديثين ليبين أن الرجم حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بعض المسلمين ورجم بعض اليهود والنصارى بعض اليهود. وذهب بعضهم إلى أن هذه القصة منسوخة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء والصبيان، وهذه امرأة. نقول: النهي عن قتل النساء والصبيان إنما هو في المعركة، وأما في إقامة الحدود فلا فرق بين المرأة والرجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالجمهور على أن مبدل الدين يقتل سواء كان رجلا أو امرأة، وذهب الأحناف إلى أن المرأة لا تقتل، استدلالا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الرجال والنساء، لكن هذا عن قتل النساء، لكن هذا محمول على الحرب وعلى المعركة، لأنه قد قال في بعض الروايات: ما كانت هذه لتقاتل. وأما الحديث الأخير فهو: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن. فيه حفظ الإسلام للعورات، وفيه أن من تعدى ونظر إلى عورة مسلم فهو صائل، يجوز للمسلم أن يدفعه بما يرفع ضرره حتى لو أدى ذلك إلى إتلاف عينه ولا ضمان فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا ينظر في صائر بابه فقام إليه بمشقص يريد أن يفقع عينه، وهذا دليل على عظم شأن العورات. وساق المصنف الحديث في هذا الباب ليبين أن هذه الفاحشة لا تنتشر إلا بسبب إطلاق البصر، فلهذا ينبغي للمسلم أن يغض بصره، وللمرأة أن تغض بصرها. قوله: فخذفته بحصاه، أي حذفته، حذف وخذف بمعنى واحد. والحصاه هي الصغيرة من الحصى من الحجر. قوله: ففقدت عينه ما كان عليك من جناح، أي فأصبت عينه حتى سال منها الدم أو حتى طمس نورها، فليس عليك من جناح وليس عليك من إثم. هذا إذا كانت هناك بينة، وأما إذا لم تكن هناك بينة على صولته فإن الحاكم يحكم بما رأى. ويكون الإنسان معذور عند الله عز وجل وغير معذور عند الناس. الشاهد أن الحديث ساقه المصنف في هذا الباب ليدل دلالة صريحة على عظم شأن الأعراض، والإنسان ينبغي له أن يحرص على ألا يرى حرمه أحد من الناس، لأن مبدأ الفساد من النظر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. نعم، فأول الفساد النظر، ثم بعد ذلك يقع ما لا يحمد، والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.